الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس التاسع عشر في تتمة باب صفة الصلاة، في صفة الصلاة قال المصنف رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ويجافي عضديه عن جنبيه. العضد هو الجزء من المرفق إلى الكتف، هذا يسمى بالعضد. فمن السنة أن يجافي، يعني يبعد المصلي عضديه عن جنبيه، ولا يلصق عضديه في جنبيه، ولا يلصق بطنه على فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه. هذا من السنة في السجود، العضدين بعيد عن الجنبين، وبطنه بعيد عن فخذيه، ويديه حذو منكبيه في السجود. هذا من السنة في السجود. ويجعل أطراف أصابعه جهة القبلة، بعض الناس يسجد هكذا ويجعل يده هكذا أو هكذا، لا، لابد أن يكون الإنسان في الصلاة بكل أجزائه متجها إلى القبلة، يداه ورجلاه وجذعه وجسده كله يتجه به إلى القبلة. وما يفعله بعض الإخوة مخالف للسنة مد الظهر جدا حتى يكاد يلصق بطنه بالأرض، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكور ظهره حتى لو أراد الدابة أن تمر، يعني صغيرة، من تحته مرت. فليس من السنة مد الظهر بحيث يكاد بطنه يلتصق بالأرض، لا، هذا ليس من السنة، وإنما يكور ظهره. وذكر الفقهاء وبعض أصحاب المذاهب أن المرأة لا تجافي بين عضديها وجنبيها وتلصق بطنها بفخذيه في السجود، لأن هذا أكثر تسترا للمرأة. والأظهر الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المرأة كالرجل في الصلاة تماما، إلا ما جاء الدليل بما يخص المرأة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فالمرأة كالرجل تماما في الركوع، في السجود، في كل شيء، إلا ما جاء من عورة المرأة وعورة الرجل. فعورة المرأة في الصلاة كل جسدها إلا الوجه والكفين، وتنازع في ظاهر القدمين. وأما الرجل الواجب عليه هو ستر ما بين السرة والركبة. نعم. وأما الركوع، السجود، القيام، يستوي فيه الرجال والنساء، لعموم الحديث: إنما النساء شقائق الرجال. نعم نعم. عمليا نحتاج إلى شيء مرتفع بعد السمين، نحتاج واحد رشيق. من يستطيع أن يسجد كما يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد نحيف. أنت يا أخ، أنت تستطيع؟ إذن عضديه من الخطأ أن يرفع ذاته، يعني يجعل عضديه من منطقة جنبيه على خطأ. خطأ راح خطأ. أين خطأ؟ طيب، إذن من السنة من الخطأ أن يجعل عضديه هكذا ملاصق لجنبيه، والسنة أن يجافي بين عضديه وجنبيه، ويده تكون جهة القبلة ممدودة الأصابع إلى جهة القبلة، وبطنه لا يلصقها بفخذيه، لا، ورجلاه أطراف أصابعه على الأرض، لأنه يجب أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف، هذه عظم، واليدان واليدين أو الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، على باطن الأصابع وليس على ظاهر الأصابع. بارك الله فيك. حذو منكبيه هكذا كما يفعل هو الآن. نعم، لا، يترك أصابعه كما هي. ولذلك بعض الإخوة قد يضر إخوانه، قد جزاك الله خير، قد يضر إخوانه، فيعني يأتي والصف ضيق يجعلك تنكمش، تضطر أن تجعل عضديك. ولقد رأيت الشيخ الفوزان ينكر هذا جدا، قل أخر أخر أخر، لأن مطلوب يكون الإنسان، كيف يقف الإنسان في الصف، كم يأخذ حجم، تكون قدماه بمحاذاة جسده، يعني لا يقف هكذا، يفتح رجليه جدا، افتح رجليه أكثر، لا، افتح رجلينا، وسع بين قدميك، بالفرنسي ترجم. هذا خطأ، ولا أن يضم رجليه جدا، بحيث أنه إذا جاء ليسجد وآخر بجواره هكذا لصق عضديه في جنبيه، وإنما يقف بقدمه بمقدار جسده على حسب حجمه، كل واحد يختلف، السمين غير النحيف. لذلك بعض الإخوة اللي بيأتوا في الصف ويضيق على إخوانه يجعله يضطر في السجود لأن يجعل عضديه على جنبيه، وهذا مخالف للسنة. نعم، سد الفرجة مطلوب، لكن لا تضيق على الناس، لا تزاحم، بحيث أنه إذا جاء في السجود يقول متى ينتهي الإمام، تعبت، لا، اجعل له مكانه الخاص به. نعم. لا، بمقدار بدنه، يحاذي يده ببدنه، يعني لا يجعل أيضا هكذا، وإنما يسجد، يمكن أن يجافي بين عضديه. عفوا، ما اسمك يا أخ محمد؟ يا عبد الله، لو جبت الترابيزة اللي فوق يكون أحسن. نعم، سريعا، محمد صالح موجود؟ حد معه مفتاح الدور الثالث؟ هذه ممكن تمشي، هذا كلام مهندسي ما شاء الله. بس نريد واحد يعني ما شاء الله، لازم يكون بيلعب رياضة. هاتها هنا قرب. تستطيع تسجل على هذا؟ طيب، أظن صعب، صعب صعب، صغير، تحتاج طفل صغير. نضعها مكان. نعم، ها؟ ممكن، بس عريضة جدا. نعم، سيأتي. نعم، وسع لهم طريق. انتبه، ما يحصل، تبارك الله. تمام، نعم، تفضل. السنة هذا من السنة. الواجب في السجود أن يسجد على سبعة أعظم، لقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف هذا واحد، والكفين كم؟ ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف أصابع القدمين سبعة. وهل من السنة أن يجمع كما يظن بعض الإخوة أن يجمع بين رجليه هكذا، أم أنه لو فرق بينهما لا بأس؟ لا بأس. وبعض أهل العلم قال استشهد على أنه من السنة هذا أن عائشة رضي الله عنها لما افتقلت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فوضعت يدي على رجليه وهو ساجد، لما ظنت أنه قد مات لما أطال السجود عليه الصلاة والسلام، فوضعت يدها على رجليه ووجدتهما تتحركان. فقال العلماء أن هذا، بعض العلماء أن هذا يكون لمن رجلاه مضمومة، ولكن لا يلزم، قد يكون بهذه الصورة والكف يكفي لي للقدمين. فما يظن بعض أن هذا من السنة وأن تركه مخالف للسنة ليس بصحيح. يبقى إذن الواجب في السجود أن يباشر الأرض بسبعة أعظم، وهي عبد الهادي الأنف فقط، الجبهة والأنف كم؟ اثنين، ماشي أحسنت، والكفين كم؟ أربعة، والركبتين والركبتين تصير خمسة، أيوة كده، الجبهة والأنف واحد، ها أيوة، أطراف أصابع القدمين. نعم. تنازع العلماء فيما إذا سجد بجبهته دون أن يباشر بأنفه، فعند الشافعية الصلاة صحيحة، وعند الحنابلة الصلاة باطلة لا تصح. لو أنه تعمد أن يسجد على جبهته فقط دون الأنف فإنه لم يسجد بهذه العظمة كاملة. أو لو أنه رفع إحدى قدميه هكذا، يعني خليك سلس معي، لا خليك يعني هكذا، لو رفع إحدى قدميه هكذا واستمر ولم يأتي بقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة وهو هكذا، فإن سجوده لا يصح على الصحيح عند الحنابلة. وأما لو رفع رجليه فهذا لا يصح، لا شك في ذلك. وأيضا من الخطأ ما يفعله بعض الناس من أن يباشر الأرض بظاهر القدمين هكذا، بدلا من أن يباشر بباطن الأصابع بظهرها، إلا لحاجة. أن رأيتم هذا منتشر بين الناس كثير جدا من عامة المسلمين هذا، وهذا لا يصح، إنما يباشر بباطن الأصابع القدمين وليس بظاهر الأصابع. من الخطأ، لو ترجع قليلا ارجع قليلا، أن يمد ظهره جدا حتى يكاد انزل، حتى يكاد يلصق بطنه بالأرض، هذا ليس من السنة لا، وإنما السنة أن يكور ظهره كما جاء في الحديث، تخريج الحديث في مسلم ولا أين، حتى لو مرت بهيمة مرت من تحته. وهذا لا يكون في من هصر ظهره جدا ومده جدا، لا في مسلم. نعم. يبقى إذن السنة لا يمد ظهره جدا، وإنما يكوره هكذا حتى لو كانت بهيمة أو دابة صغيرة مرت من تحته. يبقى إذن الواجب في السجود ما هو؟ السجود على سبعة أعظم، هذا مستحب، وهذا مستحب المجافاة بين بطنه وفخذيه، هذا من المستحب، ويستوي في ذلك الرجال. بس تعبت أنت زكي الله خير، يكفي انتهى، بارك الله فيك. جيد. إذن هذه هي السنة في السجود، أو هذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم. خليه قد نحتاج. نعم. لا بأس، متفرقة أو مجتمعة لا بأس، لكن لا يوسعها جدا، يضيق على الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكون على أطراف قدميه.
كما سبق يكون على أطراف قدميه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا.
والواجب من هذا كما قال شيخنا سلمه الله أن يقولها في سجوده مرة، ولذلك إذا لم يقل ولو مرة واحدة في السجود متعمدا فإنه لا تصح صلاته، لأن هذا التسبيح واجب. وأما السجود نفسه فإنه ركن، السجود نفسه ركن، وأما سبحان ربي الأعلى فإنه واجب من واجبات الصلاة، إذا تركها عامدا تبطل الصلاة وإذا أو جاهلا، وإذا تركها ناسيا فإنها عفوا إذا تركها عامدا تبطل الصلاة، أما إذا تركها ناسيا فإنه يجبرها سجود السهو. هذا هو الفرق بين الواجب والركن عند الحنابلة. الركن لا يجبره سجود السهو سواء تركه عامدا أم جاهلا أم ناسيا، أما الواجب فيجبره سجود السهو إذا تركه ناسيا، ولا يصح إذا تركه عامدا تبطل الصلاة. نعم نعم. والسنة أن يقول ثلاثا، ولو زاد على ثلاث لا بأس، يجوز أن يزيد إلى ما شاء الله، ويجتهد في الدعاء في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. الركوع مناسب أن تقول سبحان ربي العظيم، أنت في خضوع وذل بين يدي الله عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. أما الركوع فلا يدعى إلا ما جاء به السنة فقط، وهو في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك آمنت، خشعلك مخي وعظمي وما استقلت به قدمي، وما جاء به السنة يقول هذه الأذكار. فالسجود يدعى فيه، أما الركوع فلا يدعى فيه. وهل يجوز أن يدعو بشيء من القرآن؟ رب اغفر لي ولولدي ولمن دخل بيتي مؤمنا مثلا في السجود، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، وإنما محل القراءة فقط أين هو؟ في القيام. وأما السجود يدعو ولكن يتأول القرآن، يعني بدل ما يقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يتأول القرآن، لأننا نهينا أن نقرأ القرآن في الركوع أو السجود. ولو كان على هيئة الدعاء، ولو كان على هيئة الدعاء إلا تأولا كما جاء في الحديث. نعم يا نصر. لا بأس إذا جاء به فالركوع صحيح. نعم. وحتى هذا في سجود التلاوة وسجود الشكر، بعض الناس يظن أن سجود التلاوة يقول الذكر الوارد فقط: سيد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا يقوله بعد سبحان ربي الأعلى. أو إذا جاءه خبر سار مثلا شيء يعني يفرحه ويسعده، فمن السنة أن يقول أن يسجد لا أن يصلي. بعض الناس يقول أصلي ركعتين شكرا لله، لا، إنما السنة أنه يسجد، يخر ساجدا، أول ما يأتيك خبر صار تسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك كسجود التلاوة، ولكن يستجمع مجامع الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي بالركن وهو قائم ولم يأتي به اللي هو جالس فإن الصلاة باطلة كما أفتى العلماء. ولو كان لا يستطيع أن يأتي بالقيام وهو واقف، ولكن يستطيع أن يأتي بالركوع ويأتي بالسجود فيومئ في كل ذلك، فلا تصح صلاته على الصحيح، لا تصح صلاته. وإنما يأتي من الأركان بما يستطيع، وهو معذور فيما لا يستطيع. نعم يا أخ. هذه حالة خاصة، الطائرة، القطار، الباخرة، فورد في الباخرة هذا، ويقاس عليه القطار والسيارة إن كان لا يتحكم في وقوفها، أما إن كانت سيارة خاصة يقف ويصلي على الأرض. إلا النافلة فيجوز أن يتنفل في السفر. ولعله من المفيد أن بعض العلماء، بل هذا قول الجمهور كما نقل حافظ ابن حجر في الفتح، أن النافلة في السفر جائزة عند السفر الذي تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر فيه الصلاة، يشرع فيه التنفل على الراحلة. ومع أن هذا قول الجمهور لكن الصواب خلافه والله أعلم. يعني الجمهور يرون أن كل ما يطلق عليه سفر سواء تقصر الصلاة فيه أو لا تقصر فإنه يجوز أن يتنفل فيه على الراحلة، لكن الأظهر خلاف ذلك، يجوز جالسا إذا كان لا يستطيع القيام في سيارة أو طيارة ولا يستطيع القيام، يجوز أن يصلي جالسا. حتى الفريضة إن كان لا مثلا سافر بعد العصر ولن يصل إلا بعد المغرب، فإنه يصلي العصر في الطائرة يلزمه، لأنه لا جمع بين العصر والمغرب، لقول أبي بكر رضي الله عنه الصديق: إن لله صلاة بالليل لا يقبلها بالنهار، وصلاة بالنهار لا يقبلها بالليل، ولكن لو أن الصلاتين تجمع إحداهما إلى الأخرى فسافر بعد الظهر وسينزل على الأرض قبل العصر بوقت يمكنه من صلاتي الظهر والعصر، فإنه ينتظر حتى يصلي على الأرض، لأن القيام ركن، بل هو أعظم الأركان كما قال العلماء، أعظم أركان الصلاة القيام. القيام نعم. يجوز صلاة النافلة لو صلى جالسا وهو يستطيع القيام الصلاة صحيحة، ولكن له نصف أجر القائم، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا خاص بصلاة النافلة حتى ولو كان يستطيع. أما إن كان لا يستطيع واحتاج للجلوس فإنه يؤجر إن شاء الله أجر صلاة القائم. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله أو يعمله صحيحا مقيما. لكن الإنسان في حال إقامته، في حال شبابه، في حال عافيته وصحته، يجتهد في العبادة. إذا لم يستطع، إذا مرض أو سافر أو حدث له شيء، يكتب له ما كان يعمله، فضل عظيم، نسأل الله من فضله. لذلك خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرب، ومن قوتك لضعفك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا.
وهذه الجلسة بين السجدتين. ثم يرفع رأسه مكبرا، متى يبدأ التكبير؟ إذا رفع رأسه، ولا يكبر وهو ساجد، لأن التكبير محله ليس السجود، وإنما السجود محله التسبيح والدعاء، ولكن حينما يبدأ يشرع في القيام من السجدة يقول: الله أكبر، إلى أن ينتصب قائما. ومن الخطأ أنه يبدأ التكبير وهو ساجد من أجل اللاخط أو الميكروفون، لا، أو أنه يكبر إذا انتصب قائما، وهذا الموطن فيه قولة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني بين السجدتين، وليس فيه تكبير. يبقى إذن متى يشرع في التكبير؟ يا أخي ما اسمك؟ محمد، تفضل. نعم. أسلوب متى يبدأ يكبر هكذا؟ كبر، قم، الله أكبر، ابدأ كبر مرة أخرى، الله أكبر. من الخطأ أن يقول الله أكبر ثم يقوم، هذا خطأ. أو يقول الله أكبر بعدما يجلس. والسنة أو المشروع فضل أن يقول الله أكبر أول ما يرفع هكذا يقول الله أكبر، أول ما يرفع، أول ما يبدأ يشرع في القيام من السجود يرفع جبهته وأنفه عن الأرض يقول الله أكبر، ولا يقول ذلك وهو في حال السجود ولا حينما ينتصب جالسا بين السجدتين. نعم. استراحة سيأتي، لا تستعجل، لم يأتي وقته، لم يأتي وقته، سيأتي. الافتراش السنة بين السجدتين أن يفترش، عفوا تفضل. إذا من السنة بين السجدتين قم يكبر متى؟ الله ارفع صوتك، السجدة الأخرى. الخطأ أن تكبر وأنت لا، اصبر، النسر دائما مستعجل إلا من رحم الله. تكبر، من الخطأ أن تكبر وأنت ساجد هكذا، لا الخطأ تقول الله أكبر وأنت ساجد، الله أكبر ثم يقوم، هذا خطأ. أو يقول الله أكبر إذا انتصب جالسا، والمشروع أنه يقول الله أكبر إذا وحينما يبدأ يرفع رأسه عن الأرض يبدأ إلى أن ينتصب، تحت يعني تحتوي بها إلى أن تنتصب جالسا. والسنة أن يفترش، ينصب رجله اليمنى، تقدر تسجد هكذا، ما شاء الله زين الرشاق. إذن السنة أن يفترش رجله اليسرى تحت مقعدته، يجعل رجله اليسرى يفترشها تحت مقعدته، وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعه بطون الأصابع تباشر الأرض وليس ظهورها هكذا، هذا خطأ. أو أنه يجلس هكذا، لا رجليك الاثنين تحت المقعدة، هذا ليس من السنة أيضا. السنة أن ينصب اليمنى ويفترش رجله اليسرى إلا لحاجة، شخص مريض أو سمين لا يستطيع أن يجلس لا بأس يجلس على راحته ما يريحه للحاجة. أما الصحيح الذي يستطيع أن يسجد فهذه جلسة الرسول عليه الصلاة والسلام بين السجدتين. وفي حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وأحمد أن النبي عليه السلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والأجر في الصلاة مترتب على حسنها وعلى الإخلاص فيها. ولذلك في الحديث إن الرجل ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها بحسب إحسان الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي بحديث مالك بن الحويرث، وهذا أوصى به الرسول عليه السلام قبل وفاته بأربعين ليلة، لأن مالكا زاره قبل وفاته بأربعين ليلة، ويحتج التبليغ بهذا جواز أو أقاموا عفوا أقاموا عنده أربعين يوما أو ليلة، فالتبليغ يقول إحنا نخرج في سبيل الله أربعين ليلة بهذا الدليل، ولا حجة في هذا أبدا. نعم جزاك الله خير، بس خليك قريبا. أحسنت. هذا الإقعاء بين السجدتين وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، الصواب أن هذا جائز، بل جاءت به السنة أحيانا كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، إذا نصب قدميه وجلس عليهما بين السجدتين لا بأس، بين السجدتين خاصة لا بأس. نعم تفضل. عامدا تبطل الصلاة، إذا ترك واجبا تبطل الركعة التي نسي فيها. نعم عامدا ولا جاه ولا ناسيا؟ لا يأتي بركعة. نعم لكن لا يتصور أنه يتركه عامدا. كيف يتركه عامدا؟ زعلان يعني ولا في شيء؟ لماذا يتركه عامدا؟ سهوا تساهلا، الله المستعان، تساهل لهذه الدرجة. طب ماذا يقول في السجود؟ هيعمل ايه في السجود يعني؟ لو سبح مرة واحدة تجزئه، لو قال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أتى بالواجب، تم سجوده. نعم وباشر الأرض بالسبعة أعضاء تم سجوده. أما إذا كان مريض مثلا عنده، يعني بعض الناس رأيناهم إذا جاء ليسجد على باشر الأرض بالجبهة والأنف يأتيه نزيف، فكان يسجد يعني الطبيب أمره أن يسجد على قدر ما يستطيع، فإذا لم يصل مثل هذا الأرض سجوده صحيح، وإذا عمل عملية في عين جراحية وما يسمح له الطبيب يأمره الطبيب ألا يباشر الأرض بالسجود فيستمع لكلام الطبيب وينفذ أوامر الطبيب لأنه أهل الذكر، ويسجد بمقدار ينحني بمقدار ما يستطيع وما يتيسر له. نعم الأسئلة كثيرة جدا. نعم خالف السنة. لا عند الشافعية سجود السهو في ترك السنن والمستحبات، وعند الحنابلة ولذلك عندهم التشهد الأوسط عند الشافعية سنة، والأظهر أنه في ترك الواجبات لا في ترك السنن كقول الحنابلة. فهنا إذا ترك سنة لا يسجد للسهو. نعم هذا مخالف للسنة لكن الصلاة صحيح. نعم لا ينحرف، وإنما يجعل بصره لا يجاوز محله لكن لا ينحرف، ما رأينا العلماء يفعلون هذا أبدا. نعم يقول اللهم زدني علما، يتأول القرآن، لا يقرأ جزء ولو جزء، لا يقرأ شيئا من القرآن على هيئة القرآن. لا السمين أو المريض لحاجة يحتاج أن يفترش رجليه بين السجدتين لا بأس، كل هذا في الصحيح المستطيع. نعم لا الركعة تفطر، إذا ترك هذه الركعة تفطر لترك فيها. نعم لكن لو مثلا وضع يده تحت سرته هذا شيء ليس عليه أمر الرسول أو فعل الرسول. نعم طيب لا بأس، لذلك هم يفرقون بين الركن والواجب بهذا في العمد والنسيان. ومن السنة إطالة هذه الجلسة بين السجدة، بعض الناس لا يطيلها أبدا وهذا مخالف للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان صلاته معتدلة بين القيام القراءة والركوع والسجود، صلاة معتدلة.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس التاسع عشر في تتمة باب صفة الصلاة في صفة الصلاة قال المصنف رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ويجافي عضديه عن جنبيه. العضد هو الجزء من المرفق إلى الكتف، هذا يسمى بالعضد. فمن السنة أن يجافي، يعني يبعد المصلي عضديه عن جنبيه، ولا يلصق عضديه في جنبيه، ولا يلصق بطنه عن على فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه. هذا من السنة في السجود، العضدين بعيد عن الجنبين وبطنه بعيد عن فخذيه ويديه حذو منكبيه في السجود. هذا من السنة في السجود. ويجعل أطراف أصابعه جهة القبلة، بعض الناس يسجد هكذا ويجعل يده هكذا أو هكذا، لا، لابد يكون الإنسان في الصلاة بكل أجزائه متجها إلى القبلة، يداه ورجلاه وجذعه وجسده كله يتجه به إلى القبلة. وما يفعله بعض الإخوة مخالف للسنة مد الظهر جدا حتى يكاد يلصق بطنه بالأرض، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكور ظهره حتى لو أراد الدابة أن تمر، يعني صغيرة، من تحته مرت. فليس من السنة مد الظهر بحيث يكاد بطنه يلتصق بالأرض، لا، هذا ليس من السنة، وإنما يكور ظهره. وذكر الفقهاء وبعض أصحاب المذاهب أن المرأة لا تجافي بين عضديها وجنبيها وتلصق بطنها بفخذيه في السجود، لأن هذا أكثر تسترا للمرأة. والأظهر الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المرأة كالرجل في الصلاة تماما، إلا ما جاء الدليل بما يخص المرأة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فالمرأة كالرجل تماما في الركوع في السجود في كل شيء، إلا ما جاء من عورة المرأة وعورة الرجل. فعورة المرأة في الصلاة كل جسدها إلا الوجه والكفين وتنازع في ظاهر القدمين، وأما الرجل الواجب عليه هو ستر ما بين السرة والركبة. نعم. وأما الركوع السجود القيام يستوي فيه الرجال والنساء لعموم الحديث: إنما النساء شقائق الرجال. نعم نعم. عمليا
نحتاج إلى شيء مرتفع بعد السمين، نحتاج واحد رشيق.
من يستطيع أن يسجد كما يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد نحيف. أنت يا أخ، أنت تستطيع؟ إذا عضديه من الخطأ أن يرفع ذلك، يعني يجعل عضديه من منطقة جنبيه على خطأ. إذا من السنة من الخطأ أن يجعل عضديه هكذا ملاصق لجنبيه، والسنة أن يجافي بين عضديه وجنبيه، ويده تكون جهة القبلة ممدودة الأصابع إلى جهة القبلة، وبطنه لا يلصقها بفخذيه، لا، ورجلاه أطراف أصابعه على الأرض، لأنه يجب أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف، هذه عظم، واليدان واليدين أو الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، على باطن الأصابع وليس على ظاهر الأصابع. بارك الله فيك. حذو منكبيه هكذا كما يفعل هو الآن. نعم، لا، يترك أصابعه كما هي. ولذلك بعض الإخوة قد يضر إخوانه، قد جزاك الله خير، أحسنت، قد يضر إخوانه، فيعني يأتي والصف ضيق يجعلك تنكمش، تضطر أن تجعل عضديك. ولقد رأيت الشيخ الفوزان ينكر هذا جدا، قل أخر أخر أخر، لأن مطلوب يكون الإنسان، كيف يقف الإنسان في الصف، كم يأخذ حجم، تكون قدماه بمحاذاة جسده، يعني لا يقف هكذا، يفتح رجليه جدا، افتح رجليه أكثر، لا، افتح رجلينا، وسع بين قدميك، بالفرنسي ترجم. هذا خطأ، ولا أن يضم رجليه جدا، حيث أنه إذا جاء ليسجد وآخر بجواره هكذا لصق عضديه في جنبه، وإنما يقف بقدمه بمقدار جسده على حسب حجمه، كل واحد يختلف، السمين غير النحيف. لذلك بعض الإخوة اللي بيأتوا في الصف ويضيق على إخوانه يجعله يضطر في السجود لأن يجعل عضديه على جنبيه، وهذا مخالف للسنة. نعم، سد الفرجة مطلوب، لكن لا تضيق على الناس، لا تزاحم، بحيث أنه إذا جاء في السجود يقول متى ينتهي الإمام، تعبت، لا، اجعل له مكانه الخاص به. نعم، ها؟ لا، بمقدار بدنه، يحاذي يده ببدنه، يعني لا يجعل أيضا هكذا، وإنما يسجد، يمكن أن يجافي بين عضديه. عفوا، ما اسمك يا أخ محمد؟ يا عبد الله، لو جبت الترابيزة اللي فوق يكون أحسن. نعم، سريعا، محمد صالح موجود؟ حد معه مفتاح الدور الثالث؟ ها؟ هذه ممكن تمشي، هذا كلام مهندسي ما شاء الله. بس نريد واحد يعني ما شاء الله، لازم يكون بيلعب رياضة. هاتها هنا قرب. تستطيع تسجل على هذا؟ طيب، أظن صعب، صعب صعب، صغير، تحتاج طفل صغير. نضعها مكانها. نعم، ها؟ ممكن، بس عريضة جدا. نعم، سيأتي الآن. وسع لهم طريق. انتبه، احسنت، تبارك الله، تمام. نعم، تفضل. السنة، هذا من السنة، الواجب في السجود أن يسجد على سبعة أعضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة والأنف هذا واحد، والكفين كم؟ ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف أصابع القدمين سبعة. وهل من السنة أن يجمع كما يظن بعض الإخوة أن يجمع بين رجليه هكذا، أم أنه لو فرق بينهما لا بأس؟ لا بأس. وبعض أهل العلم قال استشهد على أنه من السنة هذا أن عائشة رضي الله عنها لما افتقلت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوضعت يدي على رجليه وهو ساجد، لما ظنت أنه قد مات لما أطال السجود عليه الصلاة والسلام، فوضعت يدها على رجليه ووجدتهما تتحركان. فقال العلماء أن هذا، بعض العلماء أن هذا يكون لمن رجلاه مضمومة، ولكن لا يلزم، قد يكون بهذه الصورة والكف يكفي لي للقدمين. فما يظن بعض أن هذا من السنة وأن تركه مخالف للسنة ليس بصحيح. يبقى إذن الواجب في السجود أن يباشر الأرض بسبعة أعظم، وهي عبد الهادي الأنف فقط، الجبهة والأنف كم؟ اثنين، ماشي أحسنت، والكفين كم؟ أربعة، والركبتين والركبتين تصير خمسة، أيوة كده، الجبهة والأنف واحد، ها أيوة أطراف أصابع القدمين. نعم، تنازع العلماء فيما إذا سجد بجبهته دون أن يباشر بأنفه، فعند الشافعية الصلاة صحيحة، وعند الحنابلة الصلاة باطلة لا تصح، لو أنه تعمد أن يسجد على جبهته فقط دون الأنف فإنه لم يسجد بهذه العظمة كاملة، أو لو أنه رفع إحدى قدميه هكذا، يعني خليك سلس معي، لا خليك يعني هكذا، لو رفع إحدى قدميه هكذا واستمر ولم يأتي بقول سبحان ربي الأعلى ولو مر واحدة وهو هكذا، فإن سجوده لا يصح على الصحيح عند الحنابلة. وأما لو رفع رجليه فهذا لا يصح، لا شك في ذلك. وأيضا من الخطأ ما يفعله بعض الناس من أن يباشر الأرض بظاهر القدمين هكذا، بدلا من أن يباشر بباطن الأصابع بظهرها، إلا لحاجة. هل رأيتم هذا؟ هذا منتشر بين الناس كثير جدا من عامة المسلمين هذا، وهذا لا يصح، إنما يباشر بباطن الأصابع القدمين وليس بظاهر الأصابع. من الخطأ، لو ترجع قليلا يرجع قليلا، أن يمد ظهره جدا حتى يكاد انزل، حتى يكاد يلصق بطنه بالأرض، هذا ليس من السنة لا، وإنما السنة أن يكور ظهره كما جاء في الحديث، تخريج الحديث في مسلم والعين، حتى لو مرت بهيمة مرت من تحته، وهذا لا يكون في من هصر ظهره جدا ومده جدا، لا في مسلم. نعم، يبقى إذن السنة لا يمد ظهره جدا، وإنما يكوره هكذا حتى لو كانت بهيمة أو دابة صغيرة مرت من تحته. يبقى إذن الواجب في السجود ما هو؟ السجود على سبعة أعضاء، هذا مستحب، وهذا مستحب المجافاة بين بطنه وفخذيه، هذا من المستحب، ويستوي في ذلك الرجال. بس تعبت أنت، ذكر الله خير، يكفي، انتهى، بارك الله فيك. جيد، يبقى إذن هذه هي السنة في السجود، أو هذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم. خليه قد نحتاج. نعم، لا بأس، متفرقة أو مجتمعة لا بأس، لكن لا يوسعها جدا، يضيق على الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكون على أطراف قدميه.
كما سبق يكون على أطراف قدميه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا.
والواجب من هذا كما قال شيخنا سلمه الله أن يقولها في سجوده مرة، ولذلك إذا لم يقل ولو مرة واحدة في السجود متعمدا فإنه لا تصح صلاته، لأن هذا التسبيح واجب. وأما السجود نفسه فإنه ركن، السجود نفسه ركن، وأما سبحان ربي الأعلى فإنه واجب من واجبات الصلاة، إذا تركها عامدا تبطل الصلاة أو جاهلا، وإذا تركها ناسيا فإنها إذا تركها عامدا تبطل الصلاة، أما إذا تركها ناسيا فإنه يجبرها سجود السهو. هذا هو الفرق بين الواجب والركن عند الحنابلة. الركن لا يجبره سجود السهو سواء تركه عامدا أم جاهلا أم ناسيا، أما الواجب فيجبره سجود السهو إذا تركه ناسيا، ولا يصح إذا تركه عامدا تبطل الصلاة. نعم نعم. والسنة أن يقول ثلاثا، ولو زاد على ثلاث لا بأس، يجوز أن يزيد إلى ما شاء الله، ويجتهد في الدعاء في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. الركوع مناسب أن تقول سبحان ربي العظيم، أنت في خضوع وذل بين يدي الله عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. أما الركوع فلا يدعى إلا ما جاء به السنة فقط، وهو في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك آمنت، خشع لك مخي وعظمي وما استقلت به قدمي، وما جاء به وما جاء به السنة يقول هذه الأذكار. فالسجود يدعى فيه، أما الركوع فلا يدعى فيه. وهل يجوز أن يدعو بشيء من القرآن؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا مثلا في السجود، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، وإنما محل القراءة فقط أين هو؟ في القيام. وأما السجود يدعو ولكن يتأول القرآن، يعني بدل ما يقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يتأول القرآن، لأننا نهينا أن نقرأ القرآن في الركوع أو السجود. ولو كان على هيئة الدعاء، ولو كان على هيئة الدعاء إلا تأولا كما جاء في الحديث. نعم يا نصر. لا بأس إذا جاء به فالركوع صحيح. نعم. وحتى هذا في سجود التلاوة وسجود الشكر، بعض الناس يظن أن سجود التلاوة يقول الذكر الوارد فقط، سيد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا يقوله بعد سبحان ربي الأعلى. أو إذا جاءه خبر صار مثلا شيء يعني يفرحه ويسعده، فمن السنة أن يقول أن يسجد لا أن يصلي. بعض الناس يقول أصلي ركعتين شكرا لله، لا، إنما السنة أنه يسجد، يخر ساجدا، أول ما يأتيك خبر صار تسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك كسجود التلاوة، ولكن يستجمع مجامع الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي بالركن وهو قائم ولم يأتي به اللي هو جالس فإن الصلاة باطلة كما أفتى العلماء. ولو كان لا يستطيع أن يأتي بالقيام وهو واقف، ولكن يستطيع أن يأتي بالركوع ويأتي بالسجود فيومئ في كل ذلك فلا تصح صلاته، على الصحيح لا تصح صلاته، وإنما يأتي من الأركان بما يستطيع. وهو معذور فيما لا يستطيع. نعم يا أخ. هذه حالة خاصة، الطائرة، القطار، الباخرة، فورد في الباخرة هذا ويقاس عليه القطار والسيارة إن كان لا يتحكم في وقوفها، أما إن كانت سيارة خاصة يقف ويصلي على الأرض، إلا النافلة فيجوز أن يتنفل في السفر. ولعله من المفيد أن بعض العلماء، بل هذا قول الجمهور كما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح، أن النافلة في السفر جائزة عند السفر الذي تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر فيه الصلاة، يشرع فيه التنفل على الراحلة، ومع أن هذا قول الجمهور لكن الصواب خلافه والله أعلم. يعني الجمهور يرون أن كل ما يطلق عليه سفر سواء تقصر الصلاة فيه أو لا تقصر فإنه يجوز أن يتنفل فيه على الراحلة، لكن الأظهر خلاف ذلك، يجوز جالسا إذا كان لا يستطيع القيام في سيارة أو طيارة ولا يستطيع القيام، يجوز أن يصلي جالسا. حتى الفريضة إن كان مثلا سافر بعد العصر ولن يصل إلا بعد المغرب فإنه يصلي العصر في الطائرة يلزمه، لأنه لا جمع بين العصر والمغرب، لقول أبي بكر رضي الله عنه الصديق: إن لله صلاة بالليل لا يقبلها بالنهار وصلاة بالنهار لا يقبلها بالليل، ولكن لو أن الصلاتين تجمع إحداهما إلى الأخرى فسافر بعد الظهر وسينزل على الأرض قبل العصر بوقت يمكنه من صلاتي الظهر والعصر فإنه ينتظر حتى يصلي على الأرض، لأن القيام ركن، بل هو أعظم الأركان كما قال العلماء، أعظم أركان الصلاة القيام. القيام نعم. يجوز صلاة النافلة لو صلى جالسا وهو يستطيع القيام، الصلاة صحيحة، ولكن له نصف أجر القائم، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا خاص بصلاة النافلة حتى ولو كان يستطيع، أما إن كان لا يستطيع واحتاج للجلوس فإنه يؤجر إن شاء الله أجر صلاة القائم. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله أو يعمله صحيحا مقيما، لكن الإنسان في حال إقامته، في حال شبابه، في حال عافيته وصحته، يجتهد في العبادة. إذا لم يستطع، إذا مرض أو سافر أو حدث له شيء، يكتب له ما كان يعمله، فضل عظيم، نسأل الله من فضله. لذلك خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرب، ومن قوتك لضعفك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا.
وهذه الجلسة بين السجدتين. ثم يرفع رأسه مكبرا، متى يبدأ التكبير؟ إذا رفع رأسه، ولا يكبر وهو ساجد، لأن التكبير محله ليس السجود، وإنما السجود محله التسبيح والدعاء، ولكن حينما يبدأ يشرع في القيام من السجدة يقول: الله أكبر، إلى أن ينتصب قائما. ومن الخطأ أنه يبدأ التكبير وهو ساجد من أجل اللاخط أو الميكروفون، لا، أو أنه يكبر إذا انتصب قائما، وهذا الموطن فيه قولة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني بين السجدتين، وليس فيه تكبير. إذن متى يشرع في التكبير؟ يا أخي ما اسمك؟ محمد، تفضل. نعم، أسلوك. متى يبدأ يكبر؟ كبر هكذا، كبر، قم.
الله أكبر. ابدأ كبر مرة أخرى. الله أكبر. من الخطأ أن يقول الله أكبر ثم يقوم، هذا خطأ. أو يقول الله أكبر بعدما يجلس. والسنة أو المشروع تفضل أن يقول الله أكبر أول ما يرفع هكذا يقول الله أكبر. أول ما يرفع، أول ما يبدأ يشرع في القيام من السجود يرفع جبهته وأنفه عن الأرض يقول الله أكبر، ولا يقول ذلك وهو في حال السجود ولا حينما ينتصب جالسا بين السجدتين. نعم. استراحة سيأتي، لا تستعجل، لم يأتي وقته، لم يأتي وقته، سيأتي. الافتراش السنة بين السجدتين أن يفترش. عفوا تفضل. فإذا من السنة بين السجدتين قم يكبر متى؟ الله ارفع صوت السجدة الأخرى. الخطأ أن تكبر وأنت لا اصبر، النزل دائما مستعجل إلا من رحم الله. تكبر، من الخطأ أن تكبر وأنت ساجد هكذا. لا الخطأ تقول الله أكبر وأنت ساجد، الله أكبر ثم يقوم، هذا خطأ. أو يقول الله أكبر إذا انتصب جالسا، والمشروع أنه يقول الله أكبر إذا وحينما يبدأ يرفع رأسه عن الأرض يبدأ إلى أن ينتصب تحت، يعني تحتوي بها إلى أن تنتصب جالسا. والسنة أن يفترش، ينصب رجله اليمنى، تقدر تسجد هكذا. ما شاء الله زين الرشاق. إذن السنة أن يفترش رجله اليسرى تحت مقعدته، يجعل رجله اليسرى يفترشها تحت مقعدته، وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعه بطون الأصابع تباشر الأرض وليس ظهورها هكذا، هذا خطأ. أو أنه يجلس هكذا، لا رجليك الاثنين تحت المقعدة، هذا ليس من السنة أيضا. السنة أن ينصب اليمنى ويفترش رجله اليسرى إلا لحاجة، شخص مريض أو سمين لا يستطيع أن يجلس لا بأس يجلس على راحته ما يريحه للحاجة. أما الصحيح الذي يستطيع أن يسجد فهذه جلسة الرسول عليه الصلاة والسلام بين السجدتين. وفي حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وأحمد أن النبي عليه السلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والأجر في الصلاة مترتب على حسنها وعلى الإخلاص فيها. ولذلك في الحديث إن الرجل ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها بحسب إحسان الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي في حديث مالك بن الحويرث، وهذا أوصى به الرسول عليه السلام قبل وفاته بأربعين ليلة، لأن مالكا زاره قبل وفاته بأربعين ليلة، ويحتج التبليغ بهذا جواز أو أقاموا عفوا أقاموا عنده أربعين يوما أو ليلة، فالتبليغ يقول إحنا نخرج في سبيل الله أربعين ليلة بهذا الدليل، ولا حجة في هذا أبدا. نعم جزاك الله خير، بس خليك قريبا. أحسنت. هذا الإقعاء بين السجدتين هو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، الصواب أن هذا جائز بل جاءت به السنة أحيانا، كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار إذا نصب قدميه وجلس عليهما
بين السجدتين لا بأس، بين السجدتين خاصة لا بأس. نعم تفضل. عامدا تبطل الصلاة، إذا ترك واجبا تبطل الركعة التي نسي فيها. نعم عامدا ولا جاه ولا ناسيا؟ لا يأتي بركعة. نعم لكن لا يتصور أنه يتركه عامدا. كيف يتركه عامدا؟ زعلان يعني ولا في شيء؟ لماذا يتركه عامدا؟ سهوا، تساهلا، الله المستعان، تساهل لهذه الدرجة. طب ماذا يقول في السجود؟ هيعمل ايه في السجود يعني؟ لو سبح مرة واحدة تجزئه، لو قال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أتى بالوجه، تم سجوده. نعم وباشر الأرض بالسبعة أعضاء تم سجوده. أما إذا كان مريض ما كان عنده، يعني بعض الناس رأيناهم إذا جاء ليسجد على باشر الأرض بالجبهة والأنف يأتيه نزيف، فكان يسجد يعني الطبيب أمره أن يسجد على قدر ما يستطيع، فإذا لم يصل مثل هذا الأرض سجوده صحيح، وإذا عمل عملية في عين جراحية وما يسمح له الطبيب يأمره الطبيب ألا يباشر الأرض بالسجود فيستمع لكلام الطبيب وينفذ أوامر الطبيب لأنه أهل الذكر، ويسجد بمقدار ينحني بمقدار ما يستطيع وما يتيسر له. نعم الأسئلة كثيرة جدا. نعم خالف السنة. لا عند الشافعية سجود السهو في ترك السنن والمستحبات، وعند الحنابلة، ولذلك عندهم التشهد الأوسط عند الشافعية سنة، والأظهر أنه في ترك الواجبات لا في ترك السنن كقول الحنابلة. فهنا إذا ترك سنة لا يسجد للسهو. نعم هذا مخالف للسنة لكن الصلاة صحيح. نعم لا ينحرف، وإنما يجعل بصره لا يجاوز محله لكن لا ينحرف، ما رأينا العلماء يفعلون هذا أبدا. نعم يقول اللهم زدني علما، يتأول القرآن، لا يقرأ جزء ولو جزء، لا يقرأ شيئا من القرآن على هيئة القرآن. لا السمين أو المريض لحاجة يحتاج أن يفترش رجليه بين السجدتين لا بأس، كل هذا في الصحيح المستطيع. نعم لا الركعة تبطل، إذا ترك هذه الركعة تبطل اللي ترك فيها. نعم لكن لو مثلا وضع يده تحت سرته هذا شيء ليس عليه أمر الرسول أو فعل الرسول. نعم طيب لا بأس، لذلك هم يفرقون بين الركن والواجب بهذا في العمد والنسيان. ومن السنة إطالة هذه الجلسة بين السجدة، بعض الناس لا يطيلها أبدا وهذا مخالف للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان صلاته معتدلة بين القيام القراءة والركوع والسجود، صلاة معتدلة